اللي مش كل حاجة كتبت في الانجيل. وده اللي بيقوله القديس يوحنا في انجيله صراحة في اخر اصحاح 20 وايات اخر كثيرة. صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب اللي هو الانجيل. واما حاجات اللي كانت الانجيل فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم اذا امنتم حياة باسمي. وفي اخر انجيل يوحنا خالص يقول واشياء اخر كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. ده اللي احنا بنسميه في الكنيسة التقليد. التقليد، والتقليد مصطلح الكنسي ليس لها مرادف في اللغة العربية. احنا في عندنا كلمتين في العربي، تقليد بالمعنى الكنسي ومحاكاة. محاكاة يعني واحد يقلد واحد، يحاكيه، يقلده في طريقة كلامه، يقلده في مشيته، يعني دي اسمها محاكاة. انما باللغة الدارجة بنسميها بيقلد. انما التقليد لها معنى اخر في المصطلح الكنسي. التقليد هي التعاليم الشفوية المسلمة لنا او التي انحضرت الينا من السلف الى الخلف. ولذلك في العربي مفيش كلمتين، انما في اللغات الاجنبية كلها في كلمتين. فمثلا في الانجليزي عندنا كلمة imitation يعني محاكاة، واحد يقلد واحد في حاجة. وعندنا كلمة tradition اللي هي التقليد الكنسي بالمعنى التعليم اللي انحضرت الينا من الناس اللي قبلنا. وكلمة tradition جاي من كلمة لاتيني tradu، والكلمة اللاتيني دي معناها to hand over يعني يسلم، واحد بيسلم واحد حاجة. وطبعا انا الان لست في مجال اثبات الحاجات دي التقليد كشيء في الكنيسة، ولذلك احنا الكنيسة بتاعتنا اسمها كنيسة تقليدية. كنيسة تقليدية، والتقليد اقدم من الكتاب المقدس. لان انتوا عارفين ان الاسفار المقدسة سواء العهد القديم او العهد الجديد انما كتبت بعد ان انتشر الايمان. الرسل ما كتبوش انجيل عشان يبشروا بيه كنيسة او شعب، لا. والرسائل بتاعت الرسل ما كتبوهاش عشان يفتحوا بيها او يؤسسوا كنيسة، لا. انما الرسائل كتبت كملاحظات للرسل على تصرفات بعض المؤمنين او كردود على اسئلة بعض المؤمنين، وده واضح من كلام الرسل في الرسائل بتاعتهم. الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله. احنا نقف عند الامور المختصة بملكوت الله وان شاء الله نعود اليها في المرة المقبلة.
الأمور المختصة بملكوت الله. وقفنا عند الأمور المختصة بملكوت الله.
يعني انا بربط الحديث بتاع المره اللي فاتت ان ليس كل ما قاله المسيح لرسله وتلاميذه مدون في هذا الكتاب اللي هو العهد الجديد او الاناجيل المقدسه. في اتكلمنا عن الايتين اللي قالهم يوحنا في اخر الاصحاح 20 والاصحاح 21 من الانجيل بتاعه، وقلنا ان هذا ما تعبر عنه كنيستنا بالتقليد، وهي الحاجات الشفوية التي تسلمناها من السلف او التي انحضرت الينا من الناس اللي قبل مننا وتسلمت جيلا بعد جيل. وده اللي بيميز الكنائس التقليدية الاولى القديمة عن الطوائف المسيحية الحديثة، ونقصد بها الطوائف التي ظهرت ابتداء من القرن السادس عشر، وهي الطوائف البروتستانتية على اختلاف انواعها. احنا اتكلمنا عن النقط دي، انما انا وقفت عند كلمة يتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله، ووعدت اننا نبدأ من هذه العبارة. طبعا واضح ان الامور المختصة بملكوت الله يعني ما يختص بالمسيحية ذاتها وبالتعاليم، انما احنا يعني من اجل فائدتنا الروحية نتوقف عند هذا التعبير الامور المختصة بملكوت الله. ملكوت الله، في ملكوت الله وفي ملكوت السماوات. ملكوت السماوات هي حياة الدهر الآتي، أما ملكوت الله فهو ما يتصل بخلاص الإنسان، لأن المسيح قال لأنها ملكوت الله في داخلكم. فالمسيح كان يكلم التلاميذ على مدى 40 يوم عن الامور المختصة بملكوت الله، وما احلى ان نتشبه نحن بالمسيح فتكون احادثنا لو امكن كلها عن الامور المختصة بملكوت الله، او بعبارة تانية عن الامور المختصة بخلصنا احنا. هذه هي رسالة الكنيسة، ان تكلم المؤمنين عن الامور المختصة بملكوت الله. انتوا عارفين العدد 40، الاعداد في الكتاب المقدس لها دلالات، وفي اباء كثيرين اتكلموا عن النقط دي، منهم العلامة اوريجينوس ربما يكون واضع هذا اساس هذا العلم، واغسطينوس قديس اغسطينوس كتب كتابا في الاعداد وما ترمز اليه. انما على اية الحالات فان العدد 40 انما يشير الى اكتمال الشيء. الطوفان الذي كان يرمز او يمثل غضب الله ظل 40 يوما، يعني الله افرغ ملء غضب، وبني اسرائيل ظلوا في البرية من وقت خروجهم من مصر الى ان دخلوا كنعان 40 سنة، وهي رمز لمدة غربة الجنس البشري كله على الارض. وموسى حينما صام 40 يوما واربعين ليلة، والمسيح له المجد حينما صام عنا صام 40 يوما واربعين ليلة صام عنا. العبارة دي بتعجبني قوي، اللي جات في اللي بتيجي في مدايح الصوم الكبير، يسوع المسيح صام عنا 40 يوما واربعين ليلة صام عنا. لان طبيعة المسيح حينما اتخذ ناسوتا هو طبيعتنا البشرية وشابهنا في كل شيء ما خلى الخطية صام عنا، لأن الخطية الأولى زي ما قالوا الآباء كانت الأكل، ولذلك بدأ المسيح جهاده بالصوم 40 يوم التي صامها المسيح و40 ليلة تمثل ما يجب عليه أن نكون نحن كجنس بشري في الصوم عن الشر وعن الخطية وفي الطاعة والخضوع لله. وهنا نرى المسيح يظهر ذاته لتلاميذه 40 يوما يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، وعدد 40 يشير إلى حاجة لنهاية ما تكمل. ويبدو لي كما أحس أن 40 يوم دي إنما تمثل حياة الإنسان إلى نهاية العالم. المسيح ما زال يتكلم في كنيسته حتى الآن، ما زال يتكلم بواسطة الخدام وبواسطة المعلمين، ولذلك كلامنا يجب ألا يخرج أبدا بحال من الأحوال عن الأمور المختصة بملكوت الله، الأمور المختصة بخلاصنا إحنا. وأنا الحقيقة بلاحظ أن بعض الخدام أيا كانت رتبهم في الكنيسة في الأنشطة المختلفة أنا لا أستريح لمثل هذه الأنشطة الكثيرة، وإن كانت هي عوامل مساعدة في تنشيط الناس، إنما يجب أن لا ننسى أن عمل الكنيسة الأول والأساسي هو الكلام عن الأمور المختصة بملكوت الله. وأنا طبعا اتكلمت في المرة اللي فاتت عن عينات الخدام، أما بتكلم عن الآية الأولى من سفر الأعمال وهو بيقول له الكلام الأول أنشأت يا ثيوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. وقلنا ان الضربة اللي احنا مضروبين بيها ان احنا بنقلب الآية دي ونعلم قبل ان نتحلى بالعمل نفسه او قبل ان نمارس الفضيلة ذاتها. الامور المختصة بملكوت الله، وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان لا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه، احنا طبعا مش بنفسر تفسير بالآية، انا يعني بقف وقفات عند بعض النقط التي ارى انه من المفيد ان نتكلم عنها. اما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ دي فكرة متغلغلة. هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ عودة اسرائيل وقيام دولة اسرائيل هو من علامات نهاية الزمان. انا قلت الكلام ده بالتفصيل وطلع غالبا في كتاب يمكن كتابنا المقدس ومسيحنا القدوس غالبا، واثبت بايات كثيرة وادلة كثيرة من الكتاب المقدس عن صحة هذا الرأي. نحن في الايام الاخيرة لا محالة، وكل العلامات اللي قدامنا تدل على أن الزمان قريب. وما نقول الكلام ده، الكلام ده مفروض أنه يحرك قلوبنا للتوبة. المسيح أما أعطانا علامات قرب مجيئه الثاني أو الأزمنة الأخيرة، ادعانا بدون تحديد لكي نكون متيقظين ولا نعرف متى يأتي، زي ما أخفى عن عيوننا موعد أو أجل الإنسان عمره. هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطاني. وكل التعبير ده يدل على أنه لا يريد أن يفصح لهم، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وهنا عاوز أتوقف عشان أقول حاجة. إذا إحنا قلنا إن سفر أعمال الرسل هو أعمال الروح، بدل ما نقول سفر أعمال الرسل نقول سفر أعمال الروح القدس، إن الروح القدس هو اللي بيعمل، حقيقي الكلام عن النقطة دي بوضوح. الروح القدس هو اللي كان بيحرك القدام، روحوا هنا وما تروحوش هنا. هنوضح الكلام ده بوضوح اكثر في حين. فالى جانب ان السفر ده نقدر نسميه سفر اعمال الروح القدس، فهو سفر الشهادة للمسيح، ودي نقطة جوهرية. سفر اعمال الروح القدس دي تختص بالله، هو بيعمل بواسطة روحه. انما ما يختص بالانسان ده السفر، ده سفر الشهادة للمسيح. عشان كده بيقول لهم: وتكونون لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. فسفر اعمال الرسل هو سفر الشهادة للمسيح. وانتوا عارفين ان كلمة شهيد جاءت من كلمة شهادة، ان هذا الانسان شهد للمسيح وللايمان به ونال الالم واحتمل الالم من اجله فصار شهيدا. وكلمة شهيد تأتي من كلمة شاهدة، واحد شاف. ولذلك الشهادة المسيح تأتي نتيجة الخبرة في الحياة الروحية. ولذلك نحن جميعا مدعوين للشهادة. ايه الشهادة؟ زمان كانت الشهادة بالكلام، يعني الى جانب الحياة طبعا، الحياة دي نمرة واحد. انما الشهادة بالكلام التبشير. لكن ربما في وقت مثل الوقت الذي نحن فيه هذا الامر غير مباح، ولذلك اضعف الايمان ان الانسان يشهد للمسيح بحياته. اذا كان محظورا ان نتكلم عن المسيح لغير المؤمنين، فليس اقل من ان تكون شهادتنا شهادة صامتة. والمسيح هنا له المجد بيحدد اربع مجالات للشهادة: تكونون لي شهودا في اورشليم، هذه اول مجال، وبعدين في كل اليهودية، هذه مجال ثالث، مجال الثالث السامرة، المجال الرابع اقصى الارض. ما معنى ان يكون الانسان شاهدا للمسيح في اورشليم؟ اورشليم هي المكان الام لكل اليهود في ذلك الوقت، وصارت كنيسة أورشليم في المسيحية هي الكنيسة الأم لكل كنائس العالم. ولذلك فإن الشهادة للمسيح في أورشليم إنما تشير إلى شهادة الإنسان بحياته الخاصة وفي سلوكه الخاص. فأورشليم كان فيها الهيكل، واليهود ما كانش عندهم غير هيكل واحد في العالم، كان مسموحا لهم ان هم يقيموا مجامع يهودية في اي حتة فيها اكتر من 10 افراد في اي حتة في العالم، لان اليهود تشتتوا في انحاء كثيرة في العالم. انما المجامع دي كانوا بيقروا فيها الكتب المقدسة وبيصلوا فيها، انما لا تقدم ذبائح الا في الهيكل اللي في اورشليم. اذا اورشليم تتميز بانها فيها هيكل الله، وانت هيكل الله وروح الله ساكن فيه. فمعنى الشهادة للمسيح في اورشليم هي الشهادة للمسيح بحياتي الخاصة باعتباري هيكل لله. واورشليم هي مدينة السلام، اورشليم او اورسليم. لا تحلفوا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. وليس هناك مدينة للملك العظيم أقدس من هذا الهيكل الذي جبله الله على غير فساد. فالشهادة الأولى اللي المسيح أوصانا بيها ان احنا الشهادة بحياتنا الخاصة شهودا في اورشليم. واذا الانسان لم يفلح في الشهادة للمسيح في اورشليم مش هيقدر ينتقل للمرحلة اللي بعديها وهي مرحلة اليهودية. ولذلك من اسباب فشل الخدمة في حياتنا ان واحد عاوز ينط قبل ان يشهد للمسيح في اورشليم، يعني بحياته الخاصة، ويكون مسيحي حقيقي مسيحي كويس، عاوز يتنقل وينط الى مراحل اخرى. وهنا الكلام موجه للقدام على وجه الخصوص. المرحلة الثانية هي الشهادة للمسيح في كل اليهودية، والتعبير يقول في كل اليهودية، في اورشليم وكل اليهودية، كلمة كل. اليهود كانوا خاصة المسيح، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. ومعنى الشهادة للمسيح في اليهودية هي الشهادة للمسيح في الوسط الخاص بتاعنا وهو الاسرة. الاسرة او العمل، ايا كان هذا العمل، وظيفة او عمل حر، في كل يهودية. في ناس مع الاسف الشديد، وده طبعا الحاجات دي الواحد من كتر المشاكل اللي بتعرض عليه، ان يمكن يكونوا يعني اوقات كثيرة في الكنيسة ومواظبين على الاجتماعات، لكن في حياتهم ما بيعيشوش الحياة، حياتهم كلها مشاكل في البيت. هؤلاء الناس لم يعرفوا وصية المسيح، كيف يشهدون له في كل اليهودية؟ ولذلك قال يشوع: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. ويقول الرسول لتلميذه الأسقف تيموساوس: إن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان، وهو شر من غير المؤمن. قد يكون الإنسان الخادم موفق، لكن العثرة تأتي من المتاعب من جهة بيته، وهذا دليل على فشل الخدمة. وهنا يقول الرسول أيضا لتلميذه تيموساوس في رسالته الأولى: وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ الدائرة الثانية هي دائرة اليهودية. الإنسان اللي نجح في الشهادة للمسيح في أورشليم بالدائرة الخاصة بتاعته يستطيع أن يكون خادما وشاهدا للمسيح في الدائرة الأوسع منها في كل اليهودية، وهذا يستطيع أن ينتقل إلى دائرة أوسع وهي دائرة السامرة. والسامريين يهود وراحوا السبي، انما اخذوا عادات وثنية من السبي ورجعوا، وابتدت هذه العادات الوثنية تنمو معهم. ولذلك فان العبادة بالنسبة للسامريين كانت عبادة يهودية مختلطة بعبادة وثنية، وكان العداء شديدا بين اليهود والسامريين بسبب ده، بسبب اختلاط عبادتهم بالعبادة الوثنية. وأرادوا أن ينافسوا اليهود وأرادوا أن يقيموا هيكلا على جبل جرزيم، وده واضح من كلام المرأة السامرية للمسيح في يوحنا 4: انتوا بتقولوا السجود في أورشليم واحنا بنقول السجود في هذا الجبل، انها صدقين يا امرأة يأتي وقت السجود لا هنا ولا هنا، انما الساجدون لله بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. ما هو المسيح بقى ما جاش اليهود، لا يهود ولا سامرة ولا اورشليم ولا جرزيم، اذهبوا الى العالم اجمع، الهياكل دي بطلت. ولذلك فان الشهادة للمسيح في اورشليم اصعب من الشهادة في اورشليم وفي كل اليهودية. الشهادة في السامرة أصعب، وربما ترمز الشهادة في السامرة إلى الشهادة للمسيح وسط المنحرفين في الإيمان، اللي إيمانهم غير أرثوذكس يعني غير سليم، أو الشهادة للمسيح بين غير المؤمنين. طبعا دي أصعب، والشهادة للمسيح في هذا الحق تحتاج إلى استعدادات خاصة وبالأكثر إلى حب ورحمة وتقدير للمشاعر. فمدينة السامرة أغلقت أبوابها أمام يعقوب ويوحنا، وبسببها طلب إلى المسيح أن تنزل من نار من السماء وتلتهم المدينة، والمسيح رد عليهم كلام لفلوقة 9: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص. هذه السامرة كسبها المسيح كلها في شخص امرأة خاطئة، وهي المرأة السامرية التي التقى بها عند البئر وأشفق إليها وقدم لها الماء الحي. وزي ما عارفين من القصة حينئذ نسيت كل شيء، حتى الجرة اللي طلعت عشان تملاها نسيت، وذهبت تعلن لقومها هلموا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح. واذا اتقنا الشهادة للمسيح في اورشليم وفي كل اليهودية وفي السامرة نستطيع ان ننطلق الى اقصى الارض. طبعا دي دايرة واسعة وكبيرة، وفي كثيرين من المبشرين غير الرسل طبعا نالوا بركة الخدمة وبركة الشهادة للمسيح في اقصى الارض. هؤلاء المبشرين شجعتهم كلمات الرسول بولس، ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات، سعيد هو الخادم الذي يتأهل لينطلق الى مجاهل الارض حاملا رسالة الفرح الى اقوام لا تربطه بهم اي صلة او معرفة سابقة، لا نعرة قومية او نزعة طائفية، لا وحدة لغة او جنس، انما حب المسيح وحده الذي يملأ مشاعره، والشهادة للمسيح هي التي تدفعه ويتحمل هذه المصاعب. صوروا الناس المبشرين اللي نزلوا في حتت ناس لا يعرفوا كلمة، لا يعرفوا لغتهم، وناس من اكلت لحوم البشر، ناس شكلهم يخوف، ولكن نزلوا بينهم وخدموهم سواء خدمة طبية صحية او خدمة تعليمية، واستطاعوا ان يجذبوا هؤلاء الناس ويشهدوا للمسيح فيما بينهم. اذكر مرة قريت قصة عن استاذ دعي للتدريس او القاء محاضرات في احدى جامعات الصين، والصين بلاد وثنية، واشترطوا عليه الا يتكلم عن شيئا من امور الدين، فوافق وظل سنة دراسية باكملها يكلم الطلبة بتوعه في العلم. انما في فرق بين المدرس او المعلم، مش في الدين، مش معلم الدين او خادم الدين، انما حتى الانسان اللي بيعلم اي علم طبيعي، الناس بتستطيع الطلبة بتوعه يقدروا يشوفوا فيه الانسان الامين، الانسان المخلص، الانسان المهذب، الانسان الحريص على مستقبلهم، الانسان المحب، الانسان اللي فيه روح ابوة، بيقدروا يلمسوا الحاجات دي. ولذلك انا اعد مهنة التعليم من اشرف المهن، ولا عجب فالمسيح دعي المعلم، والانسان يستطيع اذا كان معلما ان يكسب لله كثيرين بواسط قدوته. من ضروري ان هؤلاء الكثيرين ينتقلوا من دين الى دين، انما يكفي انهم يمجد الله بسبب هذا الانسان، ليرى الناس اعمالكم الحسنة فيمجدوا، مش ضروري يتغيروا عندنا، فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. ودي وزنة عند كل انسان مننا. وفي نهاية العام الدراسي خلص كل حاجة، فالطلبة قالوا للأستاذ ده يعني احنا معجبين بيك، احنا عاوزين نعرف يعني انت الحاجات دي جبتها منين. قال لهم انا انسان مسيحي، وكان لهذه الكلمه وقع شديد على نفوس الناس. كلهم بتسمعوا عن ابونا المتنيح القمص مخيل ابراهيم، وهو من قديسي هذا العصر المعاصرين لينا والذين نعرفهم جيدا عن قرب. وكان يعمل قبل ما يبقى كاهن في بلد كنت انا معاه، كنا يعني بنشتغل مع بعض، هو بس في وظيفته وانا في عمل. وبعدين واحد من غير المؤمنين، هو انسان كان زي الملاك المتحرك على الارض حتى قبل ما يبقى كاهن. الكهنوت اطفى عليه قداسة ونعمة، انما هو كان كده. واحد صراف غير مسيحي مرة قال فلان انا يعني معجب بيك، انت كذا انت كذا، انت بس خسارة في النصارى. اما قال له كده، قال له ايه اللي عجبك فيا؟ هو اول ما قال له الكلمة دي اتفتح، قال له ده انت كذا وده انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا. فضل سايبه يتكلم، كان كلام مديح، كان ممكن يقول له لا انا ما فيهاش حاجه، سابه يكمل. وبعد ما خلص كلام قال له انت عارف الحاجات دي انا جايبها منين؟ قال له منين؟ قال له من يسوع بتاع النصارى، يوم ما سيبه تسيبني، يوم ما سيبه تسيبني. فسفر اعمال الرسل وان كنا نستطيع ان نقول ان هو سفر اعمال الروح القدس زي ما هنشوف في دراستنا وتأملاتنا، انما هو ايضا سفر الشهادة للمسيح. لان الرسل عملوا ايه غير انهم قدموا الشهادة للمسيح انه هو الله الذي ظهر في الجسد والذي تألم والذي قام ناقضا اوجاع الموت، وانه جاء لكي يخلص كل احد، وانه ليس باحد غيره الخلاص، وليس اسم اخر تحت السماء واعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. ولما قال هذا، هتكونوا لي شهود في اورشليم، اما تحلت عليكم القوه دي بتحلول الروح القدس، هتكونوا شهود دي في اورشليم وكل اليهوديه والسامره وحتى الارض. وبعد كده ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، ده على الصعود طبعا، واخذته سحاب عن اعينهم. وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق، اذا رجلان ملكين قد وقف بهم بلباس ابيض وقال ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء؟ ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء. حينئذ رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، وراحوا بقى الى العلية بتاع السجون كما سيأتي الكلام. فيما يختص بالصعود، يقدم لنا العهد الجديد ثلاث روايات عن صعود ربنا يسوع المسيح الى السماء. وكل منها، كل رواية منها توضح السيد الرب في وضع معين بالنسبة لشعبه. الرواية الاولى ترسم لنا قوة الرب وفعالية الايمان بشخصه. الرواية الثانية تصوره محبا حانيا والرواية الثالثة تملأ قلوبنا بالرجاء المبارك في شخص. تعالوا نشوفوا بقى الروايات الثلاثة المختصة بصعود المسيح إلى السماء. في مرقس 16-19 ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الله، واما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات التابعة. يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات التابعة، هم مش لوحديهم. وتستطيع عين الايمان ان تخترق الحجب وترى يسوع المسيح قائما لاجلهم عن يمين العظمة في بهاء قوته. دي الصورة الاولى او الرواية الاولى عن الصعود، والتي ترسم لنا فاعلية الايمان. الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. أما الرواية الثانية ففي لوقا 24:50-51، وأخرجهم خارجا إلى بيت عميا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم واصعد الى السماء. قديس لوقا يقرن الصعود بحب الحاني، رفع يديه وباركه، انه يصور الرب يترك العالم ويداه مرفوعتان بالبركه لاولاده. رفع يديه وباركه وفيما هو يباركهم انفرد عنهم ومصعد الى السماء. ويسوع المسيح هو امسا واليوم والى الابد، وما اكثر رقته ورحمته وحسبه على الخطاة. لقد كان صدره دائما متسعا، ذراعاه مبسوطتين حتى الطريقة اللي مات بيها، احضانه مفتوحة، وكأنه يقول للجميع تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وفي حضنه المبارك ارتمى جميع المتألمين والمتضايقين في كل الأزمنة والأمكنة، ووجدوا في هذا الحضن الذي كان يتكئ عليه ويستريح في يوحنا حبيب الرب، وجدوا فيه الراحة والدفء والسلام. وصدق القديس بولس في العبرانيين 4، لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفات، بل مجرد في كل شيء مثلنا بلا خطية، قادر أن يعين المجردين.